بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك الصلاة. الكلمة الفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالصلاة، وكنا قد ذكرنا في لقاء سابق عددا كبيرا من هذه الآداب، وذكرنا كذلك أيضا آدابا تتعلق بالأذكار بعد الصلاة، وقد ذكرنا جملة من الأذكار وما تشتملها هذه الأذكار من معان. وحديثي معكم معشر المستمعين حول ذكر عظيم من أذكار الصلاة، ولكن هذا الذكر محله عقب صلاة الفجر، فهو ذكر عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره عقب صلاة الفجر. ومن تمام حرص المسلم أن يكون حريصا بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يلزم منهجه وسلوكه وطريقته، والله جل وعلا قال لنبيه وللمؤمنين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن يتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه ولياليه وأوقاته يجده مليئا بالمحافظة على الطاعة والإتيان بالعبادة على وجه التمام والكمال. وحديثنا حول هذا الهدي العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، بل ويستفتح به يومه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح يومه بهذا الذكر العظيم وهذا الدعاء الجليل الذي كان يقوله بعد صلاة الصبح. فنرى في هذا الدعاء منهجا مباركا وهديا قاصدا كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ومن يتأمل هذا الدعاء العظيم يجد أن الإتيان به في هذا الوقت بعد صلاة الصبح غاية في المناسبة، لأن الصبح هو بداية اليوم وهو مفتاح اليوم، والمسلم ليس له مطمع في يومه إلا تحصيل هذه الأهداف العظيمة والمقاصد الجليلة المذكورة في الحديث، وهي العلم النافع، الرزق الطيب، العمل الصالح. وكأنه في هذا الافتتاح عليه الصلاة والسلام يذكر بهذه الأمور الثلاثة دون غيرها، حتى يحدد المسلم أهدافه ومقاصده في يومه، وهذا أجمع لقلبه وأضبط لسيره، بخلاف من يصبح دون أن يكون له هدف أو دون أن يكون له مقصد في يومه. ومما لا شك فيه أن من يسير وفق أهداف محددة يجد أنه في نهاية أمره يصل إلى مقصوده، ولذلك من تأمل هذه الأمور الثلاثة يجد أنها تحدد أهداف المسلم في يومه وتعينه في تحقيق غاياته ومقاصده. والمسلم في إتيانه بهذا الدعاء يقصد تحديد هذه الأهداف، فهو متضرع إلى الله لاجئ إليه بأن يمن عليه بتحصيل هذه المقاصد النبيلة، إذ لا حول له ولا قوة له إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى له، فهو يستعين بالله ويتوكل عليه قائلا في كل صباح: اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. ونتأمل شيئا مما ورد في هذا الحديث، ففي أوله صلى الله عليه وسلم يبدأ بسؤال العلم النافع، والعلم بدأ الله جل وعلا به قبل القول والعمل، فبالبدء بالعلم النافع حكمة ظاهرة لا تخفى، أن وذلك أن المرء لا يستطيع أن يميز بين العمل الصالح والعمل الخبيث إلا بماذا؟ إلا بالعلم النافع. وقد يكتسب رزقا، وهذا الرزق يظنه أنه طيب، ولكن في حقيقته أنه خبيث، ولذلك هو يسأل الله سبحانه وتعالى فهو يسأل الله سبحانه وتعالى في الهدف الثاني أن يكون رزقه رزقا طيبا، وهذا يدل على أن الرزق منه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث، فهو يتحرى الطيب ويبحث عنه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له السبيل إليه ويجتنب كل رزق طيب خبيث. والهدف الثالث من هذه الأهداف في اليوم والليلة هو العمل المتقبل، وجاء أيضا في رواية: وعملا صالحا. وفي هذا إشارة إلى أن ليس كل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه يكون متقبلا، بل منه ما هو متقبل ومنه ما هو مردود على صاحبه، ولذلك العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا، وخالصا بأن يكون لله، صوابا بأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يستطيع المسلم أن يميز الرزق الطيب من الرزق الخبيث، والعمل الصالح من العمل غير الصالح؟ لا يستطيع أن يميز ذلك إلا بأن يكون عالما بالرزق الطيب وعالما بالعمل الصالح المتقبل، ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأمور. فهذا دعاء عظيم النفع كبير الفائدة، يحدد للمسلم أهم الأهداف والمقاصد التي يقصدها في يومه بل في كل الأيام، ولذلك يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل صباح تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع الدعاء بالعمل والجد والاجتهاد وبذل الأسباب ليحقق هذه الخيرات وهذه الأفضال العظيمة الكريمة. والله جل وعلا هو الذي يوفق ويعين على كل خير، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى كل عمل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66 8-8 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أسئلة من لقاء الأمس. سأل فضل الشيخ عن قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. يقول: ما هي المائدة التي نزلت من السماء، وما يعني هذا اليوم الذي كان عيدا لهم؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه آية عظيمة من آيات سورة المائدة. وفي هذه الآية يسأل قوم عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا. وهذه المائدة قد ذكر عدد من المفسرين فيها أقوالا كثيرة، فلذلك مما يحسن بالمسلم أن يطالع خصوصا ما ورد في تفسير هذه الآية. فهم قالوا: يريدوا أن يأكلوا من هذه المائدة حتى تطمئن قلوبهم وتسكن قلوبهم. وهذه المائدة قيل المراد بها ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وأطعمهم من كل ما هو طيب، فيسألون الله سبحانه وتعالى أن يكون طعامهم فيما يأكلونه طيبا. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، بأي أن يتخذوا هذا اليوم عيدا للفرح وعيدا للسرور، يعتادون على أن يتجمعوا في هذا اليوم. فهم سألوا الله سبحانه وتعالى أن ينزل الله جل وعلا عليهم مائدة من السماء، أي أكلا يتبركون به، فيستيقنون قدرة الله سبحانه وتعالى وقدرته، فتطمئن قلوبهم وتسكن ويزدادون بذلك إيمانا. نعم،
جزاك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل يقول: أنا من سكان الشارقة وأذهب يقول إلى مسافي، هل يجوز للجمع والقصر في مسافي؟
القضية القصر في السفر أو الترخص برخص السفر، لابد أن يكون هذا السفر الذي يسافر إليه قد تحقق فيه شرطان. أما الشرط الأول فهو أن يكون في عرف الناس أنه سفر، والشرط الثاني أن تكون المسافة مسافة سفر. فها هنا السائل لم يحدد محل خروجه، فإن كان مثلا محل خروجه من إمارة أبو ظبي فهو بذلك مسافر، وقد يكون كذلك أيضا يتحرك من جهات أخرى من جهات الدولة تتجاوز 80 كيلو مترا، فها هنا يكون سفرا. أما إذا كان يقصد أنه سيخرج من إمارة الشارقة أو من أطراف مدينة دبي، فالمسافة أو من إمارة أجمال مثل مسافة من بين هذه المناطق إلى مسافي لا تتجاوز 80 كيلومتر، بل هي في حدود 70 كيلومتر ونحو ذلك، لا تصل إلى 80 كيلومتر، فهي مسافة أصلا قصيرة تقطع في أقل من ساعة. إذن يظهر والله أعلم أن مرجع ذلك إلى محل خروج من يخرج، فإذا كان سيخرج مثلا من إمارة أبو ظبي فإن هذه المسافة التي سيذهب إليها هي مسافة قصر. أما إن كان سيخرج من الشارقة أو من عجمان فمثل هذه المسافة التي تقطع إلى مسافة ليست مسافة سفر. ناهيك أن العبرة في ذلك أن اعتبار المسافة لا يكون من منزل خروج من يخرج إلى هذا المكان، وإنما العبرة فيه من منتهى أطراف عامر البنيان إلى هذه المدينة، ومثل هذه المسافة لا تتجاوز ربما 70 كيلومتر، فهي ليست مسافة سفر، وكذلك أيضا لا تعد في عرف الناس سفر، إنما هي مكان للمنتزه والخروج لأهل هذه المناطق، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ لدي حساب في البنك ويقول أضع فيه ما يتوفر من مالي بعد يقول أن أصرف وأنفق النفقات الشهرية، فيقول كيف أحسب زكاة هذا الحساب؟
حساب الزكاة إما أن يكون بأن يضع يوما محددا يجمع فيه ماله وما عنده فيزكيه، يزكي كل ما عنده من المال، فما بلغ النصاب فإنه قد زكاه، وما لم يبلغ النصاب فإنه قد قدم زكاته. ومثل هذه الطريقة في الحساب تصلح لمن يكثر دخول المال وخروج المال عليه، فمثل هذا نعم يزكي بهذه الطريقة بشرط أن لا يقل النصاب في الحول، فإذا كان النصاب لا يقل عنده في الحول فإنه يزكي، ومثال ذلك أن يكون مثلا عنده 100,000 درهم ولكنه يأتي عليه في أثناء السنة أنه يصرف جميع هذا المبلغ فيصبح صفرا، أو يكون دون النصاب أن يكون 1,000 أو 2,000 درهم فقط، فتذهب هذه 100 ولا يبقى منها شيء إلا 1,000 أو 2,000، فمثل هذا الذي ينقص عليه النصاب في الحول إلى ما دون النصاب فهذا لا زكاة في ماله، لأن المال لا يحول عليه، فيشترط في هذا المال حتى يزكى أن يكون قد بلغ النصاب وأن يحول عليه الحول، ومعنى حولان الحول عليه أي أن هذا المال الموجود عنده لا يقل عن النصاب في الحول. فهذه هي الطريقة الأولى، هي أن يزكي كل ما عنده من المال إذا كان هذا المال يحول عليه الحول ولا ينقص عن النصاب. والطريقة الثانية هي أن يحسب لكل مال حسابه، ففي كل شهر سيزكي فينظر في هذا الشهر كم كان عنده في السنة الماضية وهل عنده هذا المبلغ في هذه السنة فيزكيه، وهذه الطريقة مع كثرة دخول المال وخروج المال يكون شاقا صعبا على النفوس، فلذلك الأخذ بالطريقة الأولى أولى وأحرى وأسهل، وبذلك يستطيع أن يضبط الحساب فيحدد له يوما معينا في السنة يكون النصاب قد بلغ فيه، ويكون اعتبار هذا اليوم بالتاريخ الهجري وليس بالتاريخ الميلادي. وقد جرت عادة الناس أنهم يحددون زكاتهم في رمضان، وهذا التقدير ليس تقديرا صحيحا، وإنما يحسب الحول من بداية بلوغ النصاب، فلو أن رجلا مثلا لم يكن يعمل وفي أول شهر عمل فيه قبض راتبا قدره 20,000 درهم، وكان هذا بتاريخ اليوم في جمادى الآخرة، فكان في هذا اليوم في تاريخ 20 جمادى الآخرة قبض هذا المبلغ، فنقول زكاتك في نفس هذا اليوم من السنة القادمة وليس في رمضان، لأنه لو زكاه في رمضان لأخر زكاته بما يقارب الشهرين ونصف، بما يقارب الشهرين ونصف. إذن حسابه تاريخ الزكاة لا يكون بما يفعله بعض الناس أنهم يجعلون في رمضان، ولكن يبدأ الحساب إذا بلغ النصاب، فهو بدء الحول وإليه المنتهى في إخراج الزكاة. ولكن من كان حوله في رمضان وجرى على ذلك من سنوات فإن حوله في رمضان، وهذا الحول كما ذكرت أنه يختلف باختلاف الناس، فحولهم بعض الناس حولهم في رمضان، وبعضهم في حولهم في شوال، وبعضهم في ذي القعدة، وبعضهم في أشهر السنة. فإذا العبرة في ذلك هو أول يوم تجاوزت فيه النصاب، والنصاب يقدر ب85 كيلوغرام من الذهب الخالص، فتقدر كم قيمة 85 غرام من الذهب الخالص عيار 24، فبذلك تعلم ما هو النصاب. ربما في هذه الأيام يعني يكون بين 15 و 20 ألف أو نحو من ذلك، فمن كان عنده أقل من 10 آلاف فهذا لم يبلغ النصاب، ومن كان عنده فوق 20 ألف فهو يقينا قد بلغ النصاب، وما دون ذلك فإنه يسأل حتى يعرف النصاب بالضبط. فإذا كان المال قد بلغ النصاب عنده فإنه يبدأ حوله من ذلك التاريخ. إذن هناك طريقتان في إخراج الزكاة، الطريقة الأولى وهي الطريقة السهلة أن يجمع ما عنده من المال فيزكيه جميعا في هذا اليوم الذي حدده بأن بلغ عاما هجريا. أما الطريقة الثانية وهي ربما تكون تحتاج إلى حساب مالي، أن يحسب لكل مال حسابه في كل شهر، وذكرت أن هذه الطريقة ربما تكون شاقة على النفوس إذ تحتاج إلى حساب مالي دقيق ليعرف ما يخرج من ماله مما يدخل. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشترك اتصالات، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88. يقول شخص حصل بينه وبين أخته مشكلة، فيقول هل في حال يقول لم أسلم عليها ولا تسلم عليها هل يكون هذا من قطيعة الرحم؟ ويقول في بعض الأحيان أكون أيضا يعني أريد أن أسلم عليها لكن هي لا تريد، فيقول هل علي إثم في هذا؟
الرحم أمر عظمه الله جل وعلا في كتابه، وعظم الرسول صلى الله عليه وسلم شأن الرحم، فالله جل وعلا قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الجنة لا يدخلها قاطع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما خلق الله جل وعلا الرحم قامت الرحم فقالت هذا مقام، قالت للرب جل وعلا قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله جل وعلا لها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت نعم، قالت فذلك لك. فقطيعة الرحم محرمة، ولا يجوز الإنسان أن يقطع رحمه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حدا للخصام 3 أيام، فإذا كانت هذه المخاصمة في حدود 3 أيام فهذه الأيام هي أيام أذن فيها الشارع لحاجة النفوس، فقد لا تطيب النفوس مع وجود الخصام، ولكن لا يجوز أن تتجاوز هذه المدة 3 أيام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، أن يلقى المسلم أخاه فيعرض هذا ويعرض هذا. قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن فالواجب عليك هو أن تدع هذه القطيعة، وخصوصا إذا كانت هذه القطيعة لأجل الدنيا لم تكن لأجل الدين. أما إذا كانت لأجل الدين فهذه مسألة أخرى، كان يبتعد الإنسان عن من يضره في دينه أو يعرضه لوقوع المحرمات، فإنه هنا لا يجلس معه، لكن ليس معنى ذلك أن يقطعه بتاتا. وذلك الواجب عليك أن تسلم عليها، وأن تبذل ما تستطيع أنت تجاه أختك أو قريبتك من أرحامك. أما أن تبقون على هذه الحال من الخصام ومن القطيعة فإن هذا أمر محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسف في وجوههم الملئ الرماد، ولا يزال عليك من الله ظهير ما كنت على ذلك. فأنت تستعين بالله سبحانه وتعالى، وتبذل ما تستطيع من كلمة طيبة، من سلام، من تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من إبلاغ السلام لها عن طريق أخ أو أخت أخرى، أو تبعث لها بالهدية، أو تدعو لها بظهر الغيب، وتستغل الفرص المناسبة، وهي عند وجود مثلا الفرح أو عند وجود الحزن، فإن هذه مواضع عادة الناس تصفح فيها عن شيء مما في النفوس، فتستغل مثل هذه المواقف وتصفي قلبك تجاه أختك أو تجاه أرحامك، بحيث أنك لا تبقي في نفسك عليهم غلا ولا حقدا. وكما ذكرت الأمر يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى، ويحتاج كذلك أيضا إلى بذل الأسباب، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: نذرت قبل عدة أيام، يقول الآن أحاول أن أتذكر ما هو النذر، فيقول لم أعرف يقول النذر، فيقول ماذا علي أن أفعل؟
أولا ما يتعلق بالنذر، لابد أن نعلم أن إنشاء النذر مكروه، بل يذهب بعض العلماء إلى تحريم النذر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل. فالنذر يوقع الإنسان في الحرج، فالله سبحانه وتعالى لم يكلف عليك أن تذبح، ولم يكلف عليك أن تذهب مثلا للسفر إلى بيت الله، ولم يكلف عليك أن تتصدق بمالك، وإنما الله جل وعلا قد خفف عليك، فلا تشدد على نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير. ها هنا أنت وقعت في المحذور، وذلك أنك نذرت ولا تعلم ما هو النذر، فلم يأتي لك النذر بخير، أو أن النذر لا علاقة له بحصول المطلوب. فبعض الناس يربط بين شفاء المريض والنذر، فيظن أن هناك تعلقا بين شفاء المريض وبين النذر أو بحصول ما يريد من خلال النذر، وهذا لا يفعله كما قال صلى الله عليه وسلم إلا البخيل الذي لا يبذل من ماله ولا يبذل مما أعطاه الله إلا إذا كان في سبيل المقابلة، في سبيل المقابلة. ومتى ما نذرت ولم تعرف النذر وكان هذا النذر مما تكلمت به فتجتهد على غالب ما يقع عليه النذور، وأكثر النذور تقع بأن يذبح الإنسان ذبيحة أو يتصدق بشيء من المال. فإذا كان ما كنت تلفظت به كلاما فلتصرفه إلى ما يخرج منك غالبا، وبالله التوفيق. وإلا فليس عليك شيء في ذلك ما دمت أنك لم تتأكد أنك نذرت، أو ربما قلت مشيئة، أو ربما شاك في ذلك، فالأصل أنه ليس عليك شيء إلا إذا كنت متيقن أنك تلفظت ونسيت ما تلفظت به، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سلطان، تفضل.
كيفيه صلاة الاستخارة وكيف أعرف الخير؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سلطان، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال أخ سلطان، يقول ما كيفية صلاة الاستخارة وكيف أعرف يعني الخير لي أين؟
صلاة الاستخارة هي ركعتين يركعهما المسلم من غير الفريضة، فهما ركعتان تطوعا من غير الفريضة. والاستخارة تشتمل على ثلاثة أمور، تشتمل في الأمر الأول على الصلاة، وتشتمل قبل ذلك على الاستشارة، ثم بعد ذلك الدعاء، فهي تقوم على هذه الثلاثة أركان. ولذلك أول هذه الأركان التي تكون في الاستخارة هي قضية الاستشارة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر، والهم لا يكون إلا بالإقبال، والمرء لا يقبل على شيء إلا إذا كان هذا الشيء نافعا له. فذلك حقيقة الاستخارة أن تسبق بالاستشارة، كرجل يريد أن يشتري سيارة معينة فإنه يسأل أهل الخبرة ويسأل المختصين وينظر في ما عنده من المال، وهل يكفي لشراء هذه السيارة، وهل هذه السيارة ستكون نافعة له من حيث قضاء حوائجه ومن حيث الأمور الأخرى المتعلقة به. فإذا وجد بعد البحث والاستشارة ومراجعة أهل الخبرة والنظر في الأمر أن هذه السيارة هي النافعة له، فعند ذلك يصلي ركعتين وهو يريد أن يشتريها فيقبل على الشراء، ولكن قبل أن يشتري يصلي ركعتين ويقول اللهم إن كان في شراء هذه السيارة خير لي فيسر لي هذا الشراء، وإن كان في شرائها شر لي فاصرفني عنها واصرفها عني. المقصود أنه يدعو بدعاء الاستخارة الوارد في الحديث، ثم بعد ذلك يقبل على الأمر. ولذلك الاستخارة لا تعلق لها بالراحة والانشراح إلى الأمر، لأن الراحة والانشراح إلى الأمر هي أمور تكون في خلد الإنسان وطبيعته عن هذا الموضوع، فلا ينظر إلى قضية انشراح الصدر وراحة البال، وكذلك أيضا لا ينظر أيضا في استخارة إلى الرؤى والمنامات، وكذلك أيضا لا تعلق لها بما يأتي الإنسان من إلهامات أو فتوحات في الأمر، وإنما هي بحث في الأمر هل هو نافع أو ضار بالنسبة له، ثم بعد ذلك دعاء وهو دعاء الاستخارة، إن كان في هذا الأمر خير أن ييسر له، وإن كان شرا أن يصرف عنه. وهذا كثير، فربما الإنسان يريد أن يسافر سفرا فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سفره هذا خير له في دينه ومعاشه، وإن كان فيه شر أن يصرفه الله عن هذا السفر. فإذا به بعد أن سعى وبحث وقطع التذكرة إذا بالطائرة تذهب عنه أو إذا به يتأخر عن المطار ولا يسافر. ها هنا نتيجة الاستخارة وهي أنه لن يسافر، فكان السفر هو عدم السفر هو الخير له، وربما دعا بالسفر ثم تيسرت الأمور وسافر. كذلك أيضا في السيارة، كذلك أيضا في الزوجة، في كل أمر من أمور الدنيا فإنه يستخير إذا كان هذا الأمر يدور بين شيئين اثنين، أو كوظيفة مثلا، أو كزوجة، أو كشراء شيء من عدم شرائه وهذا الأمر مهم بالنسبة له فيستخير ها هنا. فإن تيسر الأمر فإنه يمضي فيه، وإن صرف عنه ولم ييسر فعدم تيسير هذا الأمر وصرفه عنه هو الخير. إذن الاستخارة هي في حقيقتها دعاء، دعاء بأن يسر الله له الأمر إن كان فيه الخير أو يصرفه عنه إن كان فيه الشر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو فضل الشيخ تسأل تقول كيف أشجع بناتي على المحافظة على الصلوات في أول الوقت؟
المحافظة على الصلاة في أول الوقت من أجل الطاعات والقربات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. فالمحافظة على الصلاة في أول وقتها من جملة الأمور التي رغب الله جل وعلا فيها، قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. فالمسابقة والمسارعة إلى الخيرات خصوصا الصلاة يعد من أجل وأفضل الطاعات والقربات، وفي ذلك حرص على أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ولا ينم ذلك إلا عن قلب تقي بأنه يسعى إلى مرضات ربه وإلى إبراء ذمته. ومسؤولية الأبناء مسؤولية أبائهم بالدرجة الأولى، فالله جل وعلا أمر الآباء بالسعي إلى إصلاح أبنائهم ووقايتهم من النار، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومن أجل الأمور التي يؤمر بها الوالدان أمر الأبناء بالصلاة، وذلك هذا الأمر الإلهي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو أمر لأمته، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والوالدان عليهم أن يحرصوا أبنائهم على المحافظة على الصلاة في أول وقتها، وفي ذلك طرق كثيرة ووسائل يتبعها كلا الوالدين. الوسيلة الأولى هي وسيلة الترغيب المعنوي، وهذه الوسيلة وسيلة مهمة جدا، وهي أنهم يحببون الأبناء إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم التقاعس أو التأخر. فإذا أعلمناهم وأفهمناهم بأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده المسابقين والمسارعين إلى الخيرات، فيكون انطلاقهم لفعل هذا المأمور هو رغبتهم في نيل رضا الله سبحانه وتعالى ولين محبة الله ومحبة رسوله. والله جل وعلا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله جل وعلا يحبه، ومما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم المسابقة والمسارعة إلى فعل الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها. هذا مسلك يسلكه الآباء. ومن جملة المسالك أيضا قضية المصابرة على ذلك، أي غرس تعويد الأبناء على هذا الأمر. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فمن وسائل تحقيق المقصود هو أن يصابر الوالدين على أمر الأبناء حتى يصبح هذا الأمر عادة عند الأبناء. في أول الأمر ربما يلاقي الأبوان صعوبة، ولكن بعد ذلك يتعود الولد وتتعود البنت على الصلاة في أول وقت. يتعود الولد على أن يصلي في المسجد، وفي المساجد يصلون في أول الوقت. وكذلك أيضا البنت تعلم أنها بمجرد الأذان مباشرة تتوجه إلى مصلاها أو إلى سجادتها فتصلي. فإذا قضية المصابرة أيضا هذه قضية مهمة. وأيضا ومن جملة الوسائل والسبل غرس هذا في نفوس الأبناء بحيث يذكر بعضهم بعضا، كأن بينهم تنافس من هو الذي يصلي في أول وقت. وهذا أسلوب من أساليب التربية حتى يحقق الأبوان المقصود، فإنهم يجعلون الأبناء يتسابقون إليه، فكل من سبق فإنه ينال من الوالدين المكافأة. وربما لا تكون مكافأة مادية، بإنما تكون مكافأة معنوية بالمحبة، وهذا شيء يحتاجه الأبناء. ثم الأمر الأخير المكافأة، بمعنى أن من حافظت على الصلاة طوال شهر أو كذا من الأيام فإنها تكافأ بمكافأة مجزية، مما يدخل الفرح والسرور على الأبناء، فيكون هذا الأمر المادي دافعا لهم لتحقيق الأمر المعنوي وهو المحافظة على الصلاة. ولكن هذا يكون في آخر السبل والوسائل، حتى لا تكون العبادات يقبل عليها الصغار على أنها أمور ينتفعون بها ماديا، بل نحن نغرس في نفوسهم أن هذه طاعة وأن هذه قربة وأن الله يحبنا إن فعلنا ذلك وأننا مأجورون على ذلك. ثم بعد ذلك تجعل قضية المكافأة في آخر الأمور. وآخر هذه الوسائل هي أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فيطلب من الله سبحانه وتعالى صلاح الذرية، وكان من دعاء الأنبياء أنهم يدعون بصلاح ذرياتهم. جاء في قول عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وكذلك في أدعية الأنبياء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، في قول إبراهيم وفي قول نوح: ربنا اغفر لي ولوالدي، وفي قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن. الآيات في ذلك كثيرة: واجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دم. الآيات كثيرة جدا في ذكر حال الأنبياء في دعائهم لصلاح أنفسهم وصلاح ذرياتهم. تذكرت جزئية مهمة وهي قضية القدوة، قضية القدوة الصالحة. أنت إذا أمرت بأمر فلتكوني أنت أول من ينفذ هذا الأمر، حتى يرون هذا الأمر المأمور سلوكا واقعا، والسلوك الواقعي يكون له الأثر أقوى من السلوك القولي. وذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا أمرت بأمر فكوني أنت أول من يفعل هذا الأمر، وذلك القدوة بالفعل لها أثرها الطيب. وذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في أفعاله وفي أقواله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن كوني أنت قدوة لأبنائك في المبادرة إلى الصلاة، فهم إذا رأوك أنت كذلك فإنهم يقتدون بك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذرياتنا وشبابنا وبناتنا وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل النية الصافية هي شرط ومقياس للعمل الصالح في الدنيا؟
النية إذا كان المقصود بها أن يطلب المرء في ما يريده من الدنيا ما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المذموم. والله جل وعلا قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فمن كان يريد ما عند الله سبحانه وتعالى ويبتغيه بواسطة الدنيا فهذا هو المذموم. أما إذا كان يريد الدنيا لأجل الدنيا فهو يحصل ما يريد بنيته، هو يريد أن يحصل مالا، وهذا المال يحصله بكده وبتعبه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، فهو يريد الدنيا فله ما يريد. ولكن الممنوع أن يريد ما عند الله سبحانه وتعالى بالدنيا، وذلك كان ينفق هذه الأموال ظاهرا لله، ولكنه يريد من وراء هذا الإنفاق الشهرة ويريد الثناء الحسن، فمثل هذا ليس له في الآخرة من خلاق، وعمله هذا مردود عليه، لأنه أراد بعمل الله سبحانه وتعالى وجه الدنيا ولم يرد وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المذموم. أما كونه يريد عمل الدنيا وينويه للدنيا فهذا له ما يريد. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أنت تعمل وطلبت هذا العلم وتريد بهذا العلم الحصول على الشهادة لكي تعمل ولكي تحصل المال، فلك أنت ما نويت، لكن تذهب وتطلب علم الآخرة وتريد به الدنيا، هذا هو المذموم. تتعلم القرآن وتريد به أن تتأكل بالقرآن ولا تريد وجه الله سبحانه وتعالى، هذا هو المذموم. تصلي ولكن لا تريد أجر ذات الصلاة، وإنما تريد أن يقال عنك أنك من أهل الخير وأنك من أهل الصلاح وأنك إنسان فاضل، ولا تريد وجه الصلاة. ذلك إذا تخفيت عن الناس لم تصلي، وإذا كنت أمام الناس صليت، هذا هو المذموم، وهو أن يريد بعمل الآخرة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: دفعت مبلغ 200 درهم لشراء ماء للمسجد، وقال لي البائع قم بتحويل المبلغ على حساب الشركة، وتم الخصم من حسابي، ويقول أرسلت له الإيصال، والآن يقول لي لم يصل الماء للشركة، ويقول تم الخصم من راتبه، فيقول هل علي شيء؟
ليس عليك شيء إذا كان الخصم قد وقع منك من حسابك، وهذا الخصم قد ذهب إلى حساب الشركة، فإن هذه معاملة ظاهرة في أن هذا المال قد وصل، فتذهب أنت وتثبت ذلك بالإيصال، فالمسألة لا تحتاج إلى كبير عناء، وإنما بالإيصال، إيصال الإيداع واستلام الشركة لهذا الحساب، يكون قد برد ذمتك من خلال إيصال هذا المال إلى هذه الشركة. إذن المسألة تحتاج إلى إثبات ذلك عن طريق الإيصال. فإذا أثبتت أنه قد حسم من حسابك وقد وصل هذا المبلغ إلى الشركة فإن ذمتك قد برئت، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من يصلي في المسجد في مكان واحد ولا يغير هذا المكان ويقرأ القرآن أيضا فيه ولا يغيره أبدا؟
هذا إن كان هذا الفعل هو توطن لهذا المكان فإن هذا الفعل فعل خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطن الموضع في المسجد كما يوطن البعير. فمن عادة البعير أنه يبرك ويجلس في نفس الموضع، وهذا مما نهي عنه. فإذا كان هذا الفعل حجزا لهذا الموضع وكأنه تملك لهذا الموضع من المسجد فإن هذا خطأ ولا ينبغي أن يفعل. وإن كان هو قد اعتاد ولا يرتاح إلا في هذا المكان، ولكنه يسبق يجتهد ويأتي يسبق الناس إلى هذا الموضع فيجلس فيه، فوالله أعلم إن كان هذا من باب المسابقة والمسارعة فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج. أما إن كان كأنه تملك إلى هذا الموضع وحجز له وأنه لا أحد يحق له أن يصلي في هذا الموضع فإن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول لنا أنوي العمرة بإذن الله، هل يجوز أن أنوي العمرة عني وعن والدي المتوفى ويكون الأجر بالنصف، نصف لي ونصف لوالدي؟
إذا أردت أن تؤدي العبادة فإما أن تؤديها عن نفسك وإما أن تؤديها عن غيرك. فإذا نويت العمرة فهي تنويها لنفسك أو تنويها إلى غيرك، أما أن تنصف العمل إلى نصفين فلا أعلم لذلك مساغا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الجمع والقصر في الصلاة إذا يقول سافرت ويقول كان مدة السفر تتجاوز يقول 5 أيام، هل يجوز للجمع والقصر في هذه المدة؟ أو يقول يكون القصر والجمع في 3 أيام فقط، وهل يحتسب يوم الذهاب ويوم الرجوع؟
مسألة السفر في الحقيقة من المسائل الشائكة التي اختلف فيها العلماء في تقدير مدة السفر التي تقصر فيها الصلاة، فيذهب الجمهور إلى أنها 4 أيام. ومن أهل العلم كذلك أيضا من الجمهور من يرى أنها 20 صلاة، أي 4 أيام، وبعضهم لا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج فهي 3 أيام ويخصم منها يوم الدخول ويوم الخروج، فهي أقوال تدور حول هذه الأيام 4. فإذا زادت عن 4 فالجمهور يرون أن من نوى الإقامة أكثر من هذه المدة فإنه يتم الصلاة. وهناك قول لابن عباس رضي الله عنه أنها 19 يوما، فإذا زاد على ذلك فإنه يتم الصلاة، وإذا انقصرت المدة عن هذه فإنه له أن يأخذ برخص السفر. فالمسألة فيها أقوال كثيرة، وإن أخذ بقول الجمهور فأتم الصلاة كان ذلك أحوط، خصوصا إذا كانت هذه المدة مدة يسيرة ك5 أيام أو نحوها. أما إذا كانت المدة هذه مدة طويلة فإن هذه المدة الطويلة لا يقصر فيها ولا يجمع ولا يترخص برخص السفر كأن تكون 2 أو 3 أو نحو ذلك. إذن فهذه المسألة مسألة في الحقيقة شائكة، ونرشد الأخ السائل إلى أن يتواصل مع الإفتاء مباشرة حتى يحدد المدة ويكون الجواب على قدر المدة التي سيترخص فيها برخص السفر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.